ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني، نسأل الله أن يغنينا وأن يعلمنا ونفعنا ونفعنا ويعلمنا ويجعلنا ما نتعلم نتعبد وأنشد ذلك بين الناس. صدقوني إخوتي الكرام، نحن في نعمة النعماء، ما أحد يداني هذه النعمة ورب العزة، لا في الأولين يعني في غير هذا المحل ولا في الآخرين. أما الأولون فقد كسرت المجالس وبفضل الله اصطفى منهم الله، أما الآخرون أنتم تعلمون ما فيهم، وتعلمون كيف الأمر، وتعلمون أن الله جل في علاه قد من علينا بمنة أعظم ما تكون، فحرصوا عليها. وعليكم بالدعاء بالله، مجنون تدعو أن يثبت الله لنا هذا الخير، ما حيينا أبدا. نسأل الله جل في علاه أجعلنا من الشاكرين، اللهم أمين. ونحن أيضا في الكلام على المزدلفة، وقفنا عند المزدلفة أعتقد، وانتهينا إلى قوله: ومن بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل. هذا صحيح، وقفنا عندها. نعم، إذن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. فصل: ومن بات بمزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل.
الله يا شيخ عبد الرحمن سويلم، الله يرضى عنك، طمني على صحتك، حفظك ربي، اعتزلك يا سيدي، تفضل.
فإن دفع بعده فلا شيء عليه، وبهذا قال الشافعي رحمه الله، وقال مالك رحمه الله: إن مر بها ولم ينزل فعليه دم، إن نزل فلا دم عليه حتى فلا دم عليه متى ما شاء دفعه.
الآن الكلام في هذا الباب أن المبيد مزدلفة واجب. الحنابلة أو الشافعية والمالكية يقولون بذلك على اختلاف في أقوالهم، وما هو الواجب الذي أو القدر الواجب الذي يجزئ في ذلك. هو قال: لم يجز إلا أن يدفع بعد نصف الليل، حتى نصف الليل لا يجز له أن يدفع، هذه أيضا لا يجز له أن يدفع كما سنبين. والشافعية قالوا بذلك: هذا على الترخيص فقط، على أهل الرخصة فقط، غيرهم لا يجوز. وأما مالك قال: ما دام أنه حل بمزدلفة فقد أدى مع أجزائه، ويعني أقل ما يسمى من الليل مكس يجزئه. وهذا أيضا كله مخالف للتأصيل، لأن النبي الأمين قال: خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم بات مزدلفة وصلى بها الفجر، فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المبيت واجب، ولأنه قال: خذوا عني مناسككم. وأقوى من ذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقوى من ذلك إيش؟ ها، وأقوى من ذلك قول الله جل في علا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، فقد تم حجه ها وقضى تفثه. فهذه المسألة على أن يصلي الفجر في مزدلفة، ولذلك ابن حزم غالى وقال: صلاة الفجر بمزدلفة ركن من أركان الحج. يعني لو بات الليل ومشى ولم يصلي إلا في الطريق أو صلى في منى، حج بطل عند ابن حزم. صحيح أن المبيت إلى أن يصلي الفجر بالمشي الحرام أنه واجب من الواجبات الحج. فإذا عندنا المبيت المزدلفة واجب بقول وإيش وفعل. وإيش القول؟ خذوا عني مناسككم مع الفعل الذي بات، لكن أنا مش هو ده القول طبعا، هادمنا القول. قال: من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قد وقف قبل ذلك من نيل النهار، فقد قضى تفثه وتم حجه وتم حجه. نعم.
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاتنا هذه بجمع، ثم وقف في عرفة من أي وقت من الليل أو النهار، مش يلزم الله سيدنا أنه لو وقف قبيل الفجر مثلا في عرفة هيقف في مزدلفة وقت يسير، هيقف في مزدلفة وقت يسير.
لو إيه؟ طبعا خلاص، هو المضطر هنا الآن هنتكلم على من جاء أول الليل واجب عليه أن يبيت كل الليل، لكن من مر في آخر الليل لزحام لغيره قد أدى ما عليه، والميسور لا يسقط بالمعصور. نعم. فهنا يقول فلا دم عليه إن شاء. لا، الصحيح الراجح أنه إن لم يبت بمزدلفة إلى غالب الليل، غالب الليل، يبقى إذن بعد منتصف الليل بساعة لو مر يجوز، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للضعفة عند غروب، بعد غروب القمر، وفي رواية منتصف الليل أن يدفع فيرمي. نعم، فمن لم يفعل ذلك فعليه دم، لأنه ترك نسكا، وابن عباس أتى بالقاعدة الكبرى من ترك نسكا فعليه دم. نعم، زيد وقف بعرفة ثم دفع، فمر من الليل دقيقة بمزدلفة أو مشى، ماشي. طيب، أولا عند المالكية قد أدى ما عليه ولا شيء عليه، الحنفية لا شيء عليه، الحنفية أصلا لا يرون الوجوب أصلا، المالكية يرون الوجوب، لكن يرون أقل شيء وقع عليه مكوث في مزدلفة يجزئه. الحنابلة والشافعية يرون إذا 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 مر ولم يجلس إلى بعد منتصف الليل ويمشي ودفع بعد منتصف الليل عليه دم. ونقول الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لابد أن يجلس ويمكث مزدلفة غالب الليل، يبقى بعد منتصف الليل وبنصف ساعة، ودفع لا شيء عليه، لأن النبي قال من صلى صلاة هذه بجمع، ولفعل النبي خذوا عني مناسككم وبات بمزدلفة. فهمت كده وضحت؟ ماشي، تفضل.
قال رحمه الله: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم
كما قلت لكم. هذا هو يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وقال خذوا عني مناسككم بالقول. نعم،
وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه. فروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. وعن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند دار المزدلفة فقامت تصلي فصلت، ثم قالت: هل غاب القمر؟ قالت: نعم. قلت: نعم. قالت: فارتحلنا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قلت لها: أي هنتاك؟
رمت متى يا شيخ محمد؟
ليلة.
شوفوا الآن، ولذلك الشافعي يقول: والله ما كانت الرخصة في الدفع إلا للرمي. والحنابلة يقولون لا يصح الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لحديث أبينية: لا ترموا حتى تطلع الشمس. فقالوا يدفع رخصة لكن يجلس منتظر في منى إلى أن تطلع الشمس، فإيش لقول أبينية: لا ترموا، تصغير إيش حبيبي ما شاء الله. فقال حتى تطلع الشمس. ابن كثير قال: والجمع بين ذلك أنه يستحب أن يبقى لطلوع الشمس وليس لازما. وذلك الشافعي قال: والله ما رخص لهم في الدفع إلا للرمي. ولذلك هي صلت وين؟ ها صلت وين هي؟ صلت في منزلها الفجر، مع ذلك أنها رمت ليلا، وهذا الصحيح الراجح في هذا الباب. ماشي.
قلت لها: أي
هنتاك؟
ما أرانا إلا غلسنا. قالت: كلا يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بالظعن. قال: متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. قال رواه أبو داود.
نعم. قال: فمن هنا ماشي. إذا هنا مسألة قالوا لنا بقول السلام: خذوا عني مناسككم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رخص في الدفع، والترخيص في الدفع لا يدل على جواز الدفع في هذا التوقيت إلا لمن كانت له الرخصة، وانطبق عليه الوصف الضعف، والضعف النساء كلهم ضعف، كلهن ضعف، يعني كل النساء لهن الدفع. لا يقال المرأة السبطة أو المرأة المريضة، كل النساء ضعفة، ومن كان معها أخذ حكمها، وسعادة المرء بذلك أن الرجل الذي معه امرأة ممكن يدفع ويرمي. فهنا فائدة كبيرة في النساء هنا في هذا الباب، لأن دفع الرمي كان شديد. فكان ابن عباس يقول: أنا ممن إيش؟ ممن رخص دفع معهن على في ضعفة أهله. من منها. وكانت أسماء تصلي حتى يغرب القمر فتدفع وترمي وتصلي في بيتها، دلالة على أن الرمي أيضا يصح ليلا. نعم، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز المرور ثم الذهاب على ما قال المالكية، ولا أنه مستحب على ما قال الحنفية، وهذه دلالة المالكية الشافعية والحنابلة أنها واجبة على خلاف التوقيت. نعم.
قال: فمن دفع من جمع قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم.
يقول: من دفع من جمع قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم. طبعا لم يعد، ليش لم يعد؟ احنا قلنا لو عاد ما يفيده اذا عاد، ما هو ماشي نصف الليل، ايش اللي يفيده؟ مصير
شيخ لابد ان ينتظر حتى تطلع.
ايش اللي يفيده عند الرجوع؟ ما شغلين
هيكون قضى غالب الليل،
هو هذا اللي نتكلم فيه. التقصير في العام ان هو يقضي ايش؟ غالب الليل. فلو دفع ورجع حتى اتم غالب الليل فبهذا يكون يجزئه في هذا الباب. وقال: فان لم يكن فعليه دم. لما؟ لانه قد ترك نسكا، ومن ترك نسك فعليه دم، ولو اتى بشيء منه، لانه لم ياتي به على وفق ما جاء به الشرع. فلو اتى بشيء منه لا يجزئه كما قالت المالكية ويكون عليه دم. نعم.
قال: وإن عاد فيه فلا دم عليه، فالذي دفع من عرفة نهارا
ثم رجع
ثم عاد نهارا.
ماشي.
قال: ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الآخر من الليل فلا شيء عليه.
الآخر، الأخير يعني. نعم.
قال: ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الآخر من الليل.
الآخر مين اللي بيقول الآخر؟
لا أنا أبيك.
أنت ماشي.
فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكم كمن أدرك الليل بعرفات دون النهار.
وهذه معناها أنه كما قلنا إيش؟ لا يسقط المعصور المأسور بالمعصور لا شيء عليه، وهو يطبق فيه قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. والزحام شديد، ممكن ما يصل إلى مزدلفة إلا بعد غروب القمر، فهذا أدى ما عليه. ولو وصل قبيل الفجر وصلى هذا أدى ما عليه، فلا شيء عليه.
قال: والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يصبح ثم يقف حتى يسر. قال: ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها.
رضي الله عنه.
قال عطاء من الثوري والشافعي
وأصل عائشة أن كان ضعيفا لكنها لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت. نعم.
وبه قال عطاء والثوري والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي رحمهم الله. قال: ولا نعلم فيه مخالفا، ولانه فيه رفقا بهم ودفعا لمشقه الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. اذا هنا نقول في هذه المساله تيسير الشرع. تأثير الشرع أن المرأة كائن ضعيف، فشوف الشرع كيف يجعل الأحكام يعني مطاوعة لكينونة المرأة وقدرة المرأة، وهذه لأنها تطبيق القول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهنا المرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رخص لها أن تدفع في غروب القمر لترمي. وعائشة رضي الله عنها أرضاها قالت بأن سودة كانت امرأة سبطة فاستأذنت النبي فأذن لها أن تخرج وتدفع فدفعت. عائشة بقيت معه، الزحام اشتد عليها جدا، قالت بمكوث غير مفروح به، لأن هي أصلا كان أولى بها، وقالت كان أولى بها أن تأخذ بالرخصة مثل ما أخذت سودة رضي الله عنها أرضاه. والحقيقة كما قلنا لا يمكن أن نقول الرخصة لأن يجلس هناك في منى، لا، الرخصة أنه متى بلغ منى رمى، فيكون الرمي لمن كانت له الرخصة من ابتداء الوصول في الليل حتى لو قبيل الفجر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ولكن التلخيص هذا من أصل تشريع هذا الدين الحنيف، وقد صدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أتيتكم بالحنيفية السمحة. صدق.
قال ابن خدامة رحمه الله مسألة: قال الإمام أبو القاسم الخلقي رحمه الله: ثم يدفع قبل طلوع الشمس. قال ابن خدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيقون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق تبير كيما نغير.
سبحان الله.
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاد قبل أن تطلع الشمس. قال رواه البخاري. قال والسنة أن يقف حتى يسفر جثة. وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي رحمه الله. وكان مالك رحمه الله يرى الدفع قبل الإسفار.
هنا في هذا الباب قال لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس. قلنا هذا باب توحيد وفيها مخالفة أهل الإيش؟ أهل الكفر والشرك والجاهلية، فإنهم ما فعلوا شيئا إلا وخلفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يقفون بمزدلفة لا يقفون بعرفة، فوقف بعرفة وباتوا بمزدلفة، باتوا بمزدلفة، ثم ما كانوا يدفعون إلى منى إلا بعد شروق الشمس. وكانوا يقولون أشرق ثبير كيمان غير، ثبير ده جبل، فكانوا يقول ينادون على الشمس أن تصعد خلف فوقه، يعني أشرق ثبير، أشرق ثبير كيمان غير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يسفر جدا إلى قبيل أبا أبي وأمي، إلى قبيل قبيل الشرق فيدفع. فمنهم من قال السنة الإسفار أنه يسفر جدا، وبعضهم قال ليس من السنة أن يسفر. وحقيقة الأمر يسفر جدا، هذا مذهب الحنابلة والشافعية ومذهب الجمهور، يسفر جدا. يعني إيش يسفر جدا؟ يعني قبيل الإشراق بيسير، قبيل الإشراق بيسير، لأنه الموطن موطن استجابة الدعاء، هذا الموطن موطن استجابة الدعاء. وذكر الله جل في علاه كانوا يذكرون أباءهم ويترفعون عن الناس بذلك، فأبدلهم الله جل في علاه أن يجتهدوا في هذا الموطن الذي أشركوا بالله أن يعلنوا التوحيد وأن ينشغلوا بذكر الله جل في علاه، ويكون فيه الدعاء والاستغفار وكثرة الذكر لله جل في علاه. نعم. فالسنة أن يسفر جدا. آسف شيخ. نعم. ومالك خالف ذلك، والصحيح أنه يسفر جدا، هذا هو الأصل لمخالفة أهل الجاهلية.
قال المقدامة رحمه الله ولنا ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نزل
واقفا حتى أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس. قال عن نافع أن ابن الزبير رضي الله عنهما أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إني أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية، فدفع الناس معه.
هنا في هذا الباب هو يقول أن يسفر جدا وهذه السنة، وأن يدفع قبل الطلوع. عن نافع عن ابن الزبير أخر في الوقت حتى كانت الشمس تطلع. شوف الإنكار، كان إنكارا صريحا من ابن عمر، وإنكار كان شديدا. قال إني يقول أني أراه يريد أن يصنع كما صنع أهل الجاهلية، يقول صنع أهل الجاهلية. شوف إنكار شديد، وده من؟ ده ولي الأمر، ده الخليفة ابن الزبير، ها؟ وولي الأمر خليفة، والإنكار عليه من ابن عمر رضي الله عنه قال صنع أهل الجاهلية. فلما سمع وش ما ليس العجب من إنكار ابن عمر، العجب كل العجب ايش؟ من فعل ابن الزبير على انه خليفه، صحابي راجع، صحابي يسمع صحابي له، لا انت تتعجب، لكن تتعجب انه ايه؟ خليفه المسلمين. ابن الزبير كان خليفه في هذا الوقت، فقال يصنع صنيع اهل الجاهليه، ودفع الناس معه، فانصاع وانقاد الى 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 ابن عمر رضي الله عنه.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يدفع كانصراف القوم المسفرين من صلاه الغداء. ودفع ابن عمر رضي الله عنهما حين أسفر وأبصرت الإبل موضع أخفافها.
وأنا أنت متصور الإسفار يوسف، تعرف الإسفار؟ تعرف الإسفار يا ملهم؟ ها؟ نعم؟ إسفار الشمس. الشمس بيكون لها إسفرار، ما بيكونش لها إسفار. هذا اللي أعرفه. إذا كان عندك علم بزيادة في هذا الباب فعلمني إياه.
إسفار يعني ترى النهار يعني، ترى الصبح إذا أسفر.
يا سلام يا سلام، وكمان بالاستدلال ايه ده؟ ما هذا؟
هو يعني مثلا لو الشروق
اسفرت يعني
انكشفت. هو الاصفار معناها البياض ينتشر في السماء، بياض النهار قبل الشروق، لانه قبل الشروق السماء تكون ايش؟
هذا
ها؟ والان
لو صح يعني قبيل الشروق بشويه يظن
الشمس طلعت، ها؟ والحقيقه ان الشمس لازم طلعت، وده هو الفجر الصادق، لان الفجر الصادق ايش بيفعل؟ ها؟ بينتشر في السماء، فاهم؟ فحتى تبيض السماء كليتا، ده الاصفار، حتى تبيض كليتا. والسنه كما قلنا الدفع فيه في هذا الباب، وكان مسعود هو يدفع كان صراف القوم المسفرين من صلاه الغداء. نعم.
قال ودفع ابن عمر رضي الله عنهما حين أسفر وأبصر الخمر موضع أخفافها.
يعني إذن السنة أنه يرى البياض ويسفر جدا ثم يدفع، ولأنه قلنا يسفر جدا ليش ليس قبلها؟ لأن الموطن موطن استجابة الدعاء، موطن ذكر وتوحيد، فيعلي بالذكر ويدعو ثم يخالف أهل الكتاب بما يستطيع أن يخالفهم بأي شيء يسير أو كثير. نعم.
قال ويستحب أن يسير وعليه السكينة كما ذكرنا في سيره من عرفات.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخير والإبل فعليكم بالسكينة فما رأيتها رافعة يدها حتى
أتى منها. يعني هو يعني كما قلنا أنه كان يسير إيش السكينة، السكينة رويدا رويدا، وذلك قال أيها الناس ليس البر بالإضاعة، السكينة السكينة حتى لا يتزاحم حتى لا يتضارب. وهنا فيها أيضا أمور، أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه العبادة العظيمة أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وأردفه وهو إلى مكة، لأنه كان أردف من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. هذه فيها أن السلام يراعي الصغار ويراعي المكانات، وفيها أيضا فضيلة أسامة أنه كأنه من آل البيت، بل هو من آل البيت، ولذلك كان عدب علي بن أبي طالب عليه كبير، لأن النبي كان يأخذ الحسن يقبله ومقابله يأخذ إيش أسامة ويقبله. قال والذي نفسي بيدي لو كنت في بيت الأسد لكنت معك، لكن هذا الأمر لا أستطيع له سبيلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعني من ذلك. لا، هو طبعا كان يخشى جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قتلته وقال لا إله إلا الله، وده سيوف هتعمل في المسلمين، والحسن نفسه أنكر على أسامة، يعني احنا بنعدك منا تتركنا في هذا الموقف، فبين لهم إيش أن هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي منعني ليس أنتم، ولست أنا الذي أمتنع عن أمثالكم، يقول لو في بيت أسد أنا معك، لكن هناك قتال المسلمين بين بعضهم البعض، فرأى أنه يتجنب. لكن حقيقة الأمر عمار هو أشد الناس فوزا بالنجاة، لأن عمار قال فيه السلام ما كان الحق في موضع إلا كان عمار في نفس هذا الموضع. الغرض المقصود أردف بعد ذلك الفضل، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، وهذا أيضا فيه مراعاة حال من كان معه بأبيه وأمي، والضعيف أمير الركب، فكان يسير سيرا يسيرا ويملأ الدنيا تلبية، يملأ الدنيا تلبية، وهذا كان أفضل ما يكون، لأنه توحيد ينتشر في بقاع الأرض جميعا، ومكة بأسرها يعني تغرد توحيدا، والدنيا بأسرها تابعة لمكة في تغريد التوحيد.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الفرخي رحمه الله إذا بلغ محسرا أسرعا ولم يقف حتى يأتي منه وهو مع ذلك ملبا. قال ابن قدامة رحمه الله يستحب الإسراع في وادي محسر وهو ما بين جمع ومنى، فإن كان ماشيا أسرع وإن كان راكبا حرك دابته، لأن جابرا رضي الله عنه قال في صلاة حج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما أتى بطن محسر حرك قليلا، ويروى أن عمر رضي الله عنه لما أتى محسرا أسرع وقال إليك تعدو قلقا وضينا،
قلقا
إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها.
شوف هذا هو المسألة، مسألة المخالفة، ولأنه هلك فيه قوم من أهل الكفر، وهذا فيه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تعبدا، وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، دي قاعدة عامة، إذا مر بهلاك أهل الكفر أو بمواطن يعني فيها هلاك أو عقاب أهل الكفر أن يمر باكي وأن يمر مسرعا حتى لا يصيب ما أصابه. شوف انظر إخوتي الكرام، عجب من عجب، يعني مع ذلك أنه لو مشى رويدا كأنه راضي بهم فيه فتنزل عليه العقاب، أو شابههم في السير فتنزل عليه العقاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعون سننا الذين من قبلكم، شبرا بشبر أو ذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. وفيها مفارقة عظيمة، أمر في الشرع بالمفارقة العظيمة، وين انتبه جيها الفقه كله متلاحم، عشان كده أنا أفاجئ الأخ في مسألة
مشابهة مفارقة عظيمة، أنا في حالات كتير
على ما قلت الآن، لأن قلت لو مشى رويدا فهو منهم، لو لم وكان رضي به ما
ولا تركنوا للذين ظلموا
ما هو أتى بها عموما، لكن أنا أتكلم على التخصيص بس. ممتاز، هي هذه ما شاء الله جيد. عمر قال لا ترى نارهما، وهي دي طبعا أنا همشي عشان أنت عايز دي؟ ثم دي كانت سهلة أوي يا شيخ، أنت عايز دي؟ هي دي؟ هي دي؟ يا ربي بس أنت أشر ومالكش دعوة، فاهم قصدي؟ شو قصدي؟
أنا شوف بفكر في يعني في الشبيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال
شوف ما ممتاز كل هذا هو. فأنا قلت يبقى لابد من المفارقة الإيش؟ العظيمة، صح ولا لا؟ فهنا قال لا ترى أنا راهما،
المفارقة في البعد يعني،
ما طبعا ما التباعد والمفارقة في الهيئة. لا ترى أنا راهما يعني يعني تكون أنت في محل أبعد ما يكون عنهم، لأنه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم. لذلك قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر، بريئة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. فالأمر وفي هذا ظاهر. نعم ماشي تفضل فيه. لا فهو السنة التحريك في بطن محسر وأسرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم جدا. نعم
ما قصة
لا ترى أنا رحمة وموف وموف. كان في مغني بيغني يا نعم، وكان يقول وموقف وانت بتكلم صح، مش كان في، وانا كنت اعجب ما الذي لحن له هذا الاداء، انه جعل الناس يتمثلون له قياما وممكن يدخل النار بكده، مش بالاغنيه، بان هو يريد ان يتمثل له الناس قياما. انا قلت لك قم وقف ليس لي عشان تفهم. شوف حبيبي الآن لما النار تكون بجانب النار يبقى الموضع موضعهما أين؟ على قريب، صح كده؟ لو أقول لا تبعد حتى إذا أشعلت النار لا أراها، وإذا أشعل هو النار لا يراها، دي معناها إيش؟
من القائل
ما المناسبة
كده
الحديث
يعني؟
من القائل يعني ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم
قال ذي العبارة وما
المناسبة. الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ترى أنا أراهم
على من؟
برئة الذمة من أصدر
على المسلمين الذين يجوزون بين أصدر المشركين. قال تبعدوا عنهم حتى إذا كان البعد يكون البعد بحيث إن أشعلت نارا لا يرونها وإن أشعلوا نارا لا تراها، دي معناها إيه بقى حبيبي؟ إشارة لإيه يا بابا؟ المفارقة العظيمة. كده كده بلغت التعبير؟ تفضل. نعم تفضل جي.
قال ويروى أن عمر رضي الله عنه لما أتى محسر أسرع وقال إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها وذلك قدر رمية
وأثر ضعيف
وذلك قدر رمية بين بحجر ويكون ملبيا في طريقه فإن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال متفق عليه وفي لفظ عنه أنه قال رضي الله عنه شهدت الإفاضتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وهو كاف بعيره ولبى حتى رمى جمرة العقبة وعن الأسود أنه قال أفاض عمر رضي الله عنه عشية عرفة وهو يلبي بثلاثة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك قال ولأن التلبية من شعائر الحج فلا تقطع إلا بالشروع في الإحلال وأوله رمي جمرة العقبة
رضي الله عنك. في حد عندكم متقن إنجليزية؟ الإنجليزية أنت لك في الإنجليزية شوية يعني بوب ما ميرلي يعني حاجة كبيرة قوي ها؟ مغني؟ أنا شفت المغني فقال بوب قلت يبقى كبير علينا فاشرح حاجة صغيرة جات معايا كده أنا إنه يبقى هو المغني ربما يكون بوب يعني بيشرح حشيش وبيقول كده
مغني كولومبي من زمان
مغني كولومبي يعني أنت أصلا شغال في الوادي الذي يكون فيه يعني في هذا الباب أنت من كمبوديا عمر مش من كمبوديا أنت عنك شبه السنين رضي الله عنك. طيب عامة هي أيضا الثقافة لا تضر حتى مع الفقه لابد أن تعرف كل شيء طيب هنا نقول بالنسبة للسير يعني يسرع حتى لا يصيبوا ما أصابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أردف الفضل، والفضل قال لم يقطع النبي التلبية، لم يقطع التلبية إلا أن لم يزل ملبيا حتى رمى العقبة. نعم. وأيضا السير كان على السكينة على ما قال سلم السكينة السكينة. قال شهدت الإفاضتين مع رسول الله. وش الإفاضتان؟ أنا قلت فقد الذاكرة، فقد الذاكرة، فقد الذاكرة. أحمد إسماعيل من الفاقدين. ماشي تفضل.
الإفاضة إلى مزدلفة.
أحسنت. الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، والإفاضة من مزدلفة إلى منى. فقال شهدت الإفاضتين ومع رسول الله صلى الله عليه السكينة، وهو كاف بعيره ولبى حتى رمى العقبة. وكان يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ولأن التربية مش على الحج، بل هي من أعظم شعار الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وقال أمره أن يأمر أصحابهم أن تعلوا أصواتهم بالتلبية. نعم تفضل.
قال أبو هريرة رحمه الله مثلا، قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة. قال أبو قدامة رحمه الله إنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قلومه بشيء قبل الرمي، فإن الرمي تحية له كما أن الطواف تحية المسجد، فلا يأخذ بشيء قبله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير رحمه الله، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. قال واستحبه الشافعي رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله قال أنه قال خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول عطاء وابن المنذر رحمه الله، هو صح إن شاء الله تعالى، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، فلقدت له سبع حصيات من حصى الخدف أو الخب، فجعل يطلبهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال أيها الناس إياكم الغلو في الدين، الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلهم الغلو في الدين. قال رواه ابن ماجه. وكان ذلك بمنى، ولا خلاف في أنه يجزئه أخذ، ولا خلاف أنه يجزئه أخذه من حيث كان، والتقاط الحصى أولى من تفسيره لهذا الخبر، ولأنه لا يؤمن بالتفسير أن يطير إلى وجه شيء، إلى وجهه شيء مضي.
شوف حتى الفقهاء ينظرون لكل صغير وكبير، وينظرون إلى سلامة المكلف في كل شيء. طبعا من السنة في هذا الباب هو التقاط الحصى لأمرين. الأمر الأول هو التهيئة للرمي، والأمر الثاني ألا ينشغل بمنى غير الرمي، لأن الرمي هو العبادة في منى، فلا يشغل شيء عن هذه العبادة. فالتقاط الحصى السنة أن يكون مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعدما ركب أمرهم بالتقاط الحصى وكان بمزدلفة. والعلماء يقولون التقطه بمنى التقطه بمزدلفة، صح ذلك، لكن المأخذ في مزدلفة إيش؟ في منى إيش؟ إنه سينشغل بالالتقاط ويضيع الوقت ولا يكون أول الرامين، وتكون المسألة فيها انشغال عن الأصل، أصل عبادة منى، وأصل عبادة منى هو الرمي أو هي الرمي. فلذلك التقاطها في من مزدلفة هو الأولى، لا سيما أنه في مزدلفة أيضا مهيئ نفسه للذهاب والدفع إلى منى. ولو التقطها في الطريق وهو ذاهب إلى منى جاز له ذلك، وأصفها أن تكون يعني قدر البندقة، قدر فوق الفولة وتحت، فوق الحموسة وتحت الفولة. وشوف قال والتقاطها عددا خير من تكسير الحجر، لأن هذا ممكن أن يؤذيه وتكون هناك ما يتطاير على وجهه. نعم.
قال رحمه الله ويستحب أن تكون الحصيات كحصى الخذف لهذا الخبر، ولقول جابر رضي الله عنه في حديثه كل حصاة منها مثل حصى الخذف. وروى سليمان بن عمرو ابن الأحوص عن أمه رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخلف. قال رواه أبو داود. قال الأثرم رحمه الله يكون أكبر من الحمص ودون البندق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي بمثل بعض الغنم.
كلها سنين فيها ضعف، لكن هو الأصل في ذلك أمران. الأمر الأول أن كبر الحصى فيه إضرار بالآخرين، وأيضا فيه غلو كالجهل الذين يقولون أنهم يضربون الشيطان أو يلقون يحسبون الشيطان. فأول شيء قطع الغلو، الأمر الثاني عدم الضرر، قطع الغلو، الأمر الثاني عدم الضرر للآخرين. وقد والقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يرمي الحصى كحسب الخزف، وأيضا ابن عمر رضي الله عنه كان يرميها كقدر البعير البعير أجلكم الله، ولا لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك. فإن رمى بحجر كبير في خلاف العلماء هل تقبل أو لا تقبل، تجزئ أو لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ ولكنه يأثم، أو نقول خالف السنة، ومخالفة السنة نقص.
قال عتبة بن عمر رضي الله عنهما يرمي بمثل بعر الغنم، فإن رمى بحجر كبير فقد روي عن أحمد رحمه الله أنه قال لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه، والأمر مقتضي للوجوب والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأن الرمي بالكبير ربما هذا من يصيبه. وقال بعض أصحابنا يجزئه مع تركه للسنة لأنه قد رمى بالحجر، وكذلك الحكم في الصغير.
الصحيح الراجح في هذا الباب هو كما قلنا، الصحيح الراجح ولا كلام في هذا، الصحيح الراجح في هذا الباب أنه وإن رمى بالكبير فقد خالف السنة باتفاق، ويأثم قد يأثم إذا وقع الضرر على الغير. لكن هل يجزئهم؟ لا، من قال بتطبيق القاعدة منطقنا يقتضي الفساد قال لا يجزئه، لا سيما أن النبي قال خذوا عني مناسككم، ففي أصل الفعل والهيئة والوصف، وهذا خالف الهيئة وخالف وصف الحصى، فيكون بذلك يبطل بذلك الرمي لأنه لم يأتي على وفق الشرع. والأمر الثاني قلنا الوصف كان لغيره لا للرمي، لا لذاته بل لغيره، الوصف هذا من أجل إيش؟ سلامة الآخرين، من أجل أن لا يضر بالآخرين، يعني ليس له علاقة بالرمي، يعني ليس له علاقة بالرمي، بل الأصل بذلك هو سلامة الآخرين. فإن أوقع الضرب الآخرين فقد أثم بذلك، ورميه إيش؟ صحيح لأنه قد رمى، والمطلوب هو أن يرمي وأن يقف مع كل حصات ويكبر وقد أتى بما فيه، والصحيح أنه يجزئ ولكن يأثم بذلك. تفضل.
قال فصل ويجزئ الرامي بكل ما يسمى
فدعك طيب أحسن الله عليك،
وهي الحجارة الصغار سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، من المرمر أو من البرام أو من المروي وهو الصوان أو الرخام أو الكذان أو حجر المسن أو حجر
المسن
أو حجر المسن، وهذا قول مالك والشافعي.
والله ولا واحد نعرف فيه شيء، حصى ترمى والحمد لله والشكر لله، تفضل شيء.
يعني قد رحمه الله لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان، ويقتضي قوله أنه
الكذان الحقارة الحجارة الرخوة، نعم خلينا بقى نشوف المعاني. وحجر المسن قال عن الحجارة يشحذ بها الحديد، والله حتى هذه مش فاهمة لو حال حاجة عشان يولع عشان بيطلع نار بيطلع زي حقيقة في الأمر حصى وانتهى، والحق يعني عندها أنه مش عشي غير على الحصى، يعني المسألة اذهب إلى 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 يعني المدينة إلى منى الحصى أمم، فما فيها شيء.
يعني الناس
يقول
إياكم الغلو، لو
أنهم غالوا
في المسألة
شفت كل التدقيق هذا بين لهم انتهى بمثل هذا، وإياكم الغلو. تفضل.
وقال القاضي رحمه الله لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان.
أنت فرحان بالأسماء دي شيخ، دي ثالث مرة تعيدها، ثالث مرة تعيدها يا شيخ محمد، كل شوية تعيد، فرحان بيها بالله.
لا يا شيخ عشان أنا أذكر كلامك كله. ويقتضي قوله أن لا يجزئ المرء ولا حجر ولا حجر المسن، وقال أبو حنيفة رحمه الله
وهذا قول مالك والشافعي بقى، ما أنت مش كمان دخلت تاني نزلت على تحت ماشي.
وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز بالتين والمدر وما كان من جنس الأرض، ونحوه قال الثوري رحمه الله روي عن سهيلة بنت الحسين رحمه الله
كانت فقيها
أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى تكبر مع كل حصى وسقطت حصاة فرمت بخاتمها.
هذا بقى لابد يصح هذا حتى رجل من تحت في التحقيق قال لم أقف على هذا. سكينة قال أنها كانت شيخة الشفا يعني عامة الرامي بالحديد لا يجزئ الرامي بالحديد لا يجزئ ولأن الإنسان قال بالحصى الرامي بالحديد لا يجزئ لأنه في غير صنف من جنس المرمي به فالرامي بالحديد لا يجزئ. المشكلة مش إشكال مش في الحديد إشكال في الذي يناوله يده لابد تمس يده ممكن بقى يستدل لا ما الاحتمالية واردة خلاص لكن هنقول له الاحتمالية غالبة في شيء آخر وش هو يعني هنغلب الجواز كيف لا مش غير تمس هيعمل لك ده انت عارف الزحام ازاي انت فاكر نفسك يا شيخ قاعد بس انت مش متخيل فهمني انا رميت بستدير كانت امرأة تحت رجلي وامم داخلين عليها فوقفت لهما كذا وجاء ولد تاني حلق حتى قامت خلاص جه كان انكبر على تسعة ها ولا حائل اما ان يكون محرم ده الاحتمال الاولى او يكون مولى من الموالي يبقى اذا هو ايضا محرم فبقى اذا غلبنا ايش غلبنا جانب احتماليه المحرميه. نعم لكن الحديد لا يجزي.
قال المهدام رحمه الله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى أمر بالرمي بمثل حصى الخلف فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا إلحاق غيره به لأنه موضع لا يدخل القياس فيه.
شوف سبحان رب العظيم لا مسألة توقفية في هذا الباب وقال إذا حصى يبقى لابد من حصى في هذا الباب ولا والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لذلك قال بأنه لا إلحاق ولا قياس ولا يتسع الأمر حصى يكون الرمي بالحصى لأنه أيضا جاء الحرج في الخروج. كيف يا أستاذ إبراهيم طب أنت بتضحك قم بقى. قم تفضل فين بقى الإجابة تفضل وليه ما تضحك طب تفضل نعم ما إيه الجمال إيه ده ايه الفتح العظيم هذا يا استاذ قش انت بيت قشطة وعسل
انا عسل
عسل حقيقة قول السلام اياكم الغلو فحرج في ذلك فلا يلحق غيره به ويكون الصحيح لا يجزئ الرمي بغير الحصى. تفضل.
قال فصل وان رمى بحجر اخذ من المرمي لم يجزئه
يعني لم يجزئه ماشي.
وقال الشافعي رحمه الله يجزئهم لأنه حصى فيدخل في العموم.
في هذا الباب أنه إذا رمى أنتم متصورين المسألة رمى ما جاتش وقفت وقفة لا أو رماها وموجودة في الحوض فأنت تمد يدك وتأخذ وترمي اللي ما عندكش والزحام كان شديد المسألة دي مسألة موت الزحام شديد جدا وأمامك الحصى موجود عالي فممكن تأخذ وإيش هم يقولون لهم وجهتان الوجهة الأولى أن السلام لم يفعلها وقال خذوا عني مناسككم والأمر الوجهة الثانية أن هذه عبادة حصى قد تعبد بها فلا يجوز ها كلمة المستعب هم يقول بذلك يقول لأنها بتصعد للسماء فلا يجوز أنه يأخذها رميها والصحيح الراجح هي تنزل تحت إيش عموم الحصى فتجزئ بذلك لو أخذها ورمى بها تجزئ له بذلك. تفضل.
قال لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من غير المرمي وقال خذوا عني مناسككم ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به لم احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه.
من قال بذلك من لها كف الناس دي بأسره
ولا تفسيره والإجماع على خلافه لأن ابن عباس
ما في إجماع هذا كم ليس بصحيح ما في إجماع
قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يقبل منها يرفع وإن رمى بخاتم فضة حجرا لم يجزه في أحد الوجهين لأنه تبع والرمي بالمتبوع لا بالتابع
يعني هذا خاتم فضة حجر أبع للحجر فلا يجزئ وحقيقة ما دام صنعته ليست من الحصى فإنها لا تجزئ ولكن نقول يجوز الرمي بالمرمي يجوز الرمي بما رمي سابقا يجوز من حجر شيخ مش هو اسمها أحجار كريمة حبيب الورقة فيه. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا التوقيت، ولا الحمد لله منا وتأنا من 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 الرمي، والرمي يجزئ بالحصى سبع حصيات، وسأت إن شاء الله مسألة اختلاط الأمر عليه.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.